تعتقد انه حالة اللجوء راح تسقط عنك في يوم من الايام ولا راح تظل لاجئ؟
لا يمكن ان تسقط حالة اللجوء. حالة اللجوء هي مش بارادة يعني الشخص انه يلغيها او يثبتها، هي حالة سياسية واجتماعية واقعية موجودة. لا يمكن اسقاط حالة اللجوء لانه كل فلسطيني وكل الاجيال تتعلم وتدرك أنها هي طردت من أن لها قرى ولها بيوت، طردت منها عنوة وبالقوة وبالعنف من قبل الإسرائيليين. إسقاط حالة اللاجئ يعني إسقاط القضية الفلسطينية، إسقاط الحق بالعودة. إسقاط حالة اللاجئ
أو
يعني تخلي عن حقوق، وهذا طبعا مسألة لا أعتقد أنها راح تتحقق يعني من قبل اللاجئين،
أو إعطاء اللاجئ حقوقه.
إعطاء اللاجئ حقوقه يعني هناك بيكون في حل سياسي، والحل يعني إعطاء اللاجئ حقوقه مرتبط بحل سياسي مشرف، مرتبط بإنهاء الاحتلال، بإنهاء قيود الاحتلال، بإنهاء بإعطاء الشعب الفلسطيني دولة فلسطينية مستقلة وحق تقرير مصير. يعني مسألة لا تتعلق باللاجئين كلاجئين فقط، كما قلت هي مسألة مرتبطة بالحل السياسي العام للقضية الفلسطينية.
طيب، هناك أفكار سيناريوهات مطروحة للحل، نأخذ رأيك فيها واحد واحد. هناك مطالبة بإلغاء المخيمات أو تفكيكها كوسيلة لحل مشكلة اللاجئين، شو رأيك؟
طبعا هذا حل خطير جدا، حل أمريكي إسرائيلي، طبعا ضد هذا الاقتراح او هذا الرد.
هناك مطالبة بحق عودة اللاجئين الى بلدانهم الاصلية وتعويض من لا يرغب منهم في العودة.
نعم، هذا هو قرار 194 اللي احنا متمسكين فيه.
اعتقادك هذا الحل؟
نعم، هذا الحل السياسي يجب ان يتم التمسك.
هناك من يرى اعادة تأهيل اللاجئين، توطين دمجهم في المجتمعات اللي بيعيشوا فيها بما في ذلك في الضفة والقطاع كحل المشكلة.
بقدر ايضا هذا حل غير مقبول، وهذا اجهاض للحق الفلسطيني الاساسي وتخلي عن اراضي فلسطينية وتخلي عن حق تقرير المصير، وهذا يفتت وحدة الشعب الفلسطيني.
منح اللاجئين المقيمين خارج حدود فلسطين التاريخية فقط حق العودة إلى أراضي السلطة الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة وليس إلى داخل إسرائيل، مع إمكانية تعويض مالي عن أملاك اللاجئين داخل إسرائيل.
في تقديري حتى هذا الطرح غير متوفر اتفاقه بهذا الشكل المذكور حاليا، لم يطرح هذا النقاش العودة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، برغم أنه في يعني إسرائيل تعيد فلسطين إلى مناطق السلطة ضمن شروط وضمن القدرة على الاستيعاب، وإسرائيل تخشى اللي ما يسمى بالقنبلة الديموغرافية أو بالتزايد السكاني حتى تحافظ على دولة إسرائيلية عبرية ويهودية بأغلبية. أنا مبدئيا ضد هذا الحل، ولكن ما هو مطروح للحل سياسيا ما زال يقل عن الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية.
طب خيار عودة محدودة جدا لأعداد متفق عليها مسبقا على دفعات إلى أراضي السلطة الفلسطينية وإلى إسرائيل ضمن شروط تحددها إسرائيل بالاتفاق مع السلطة والدول العربية الأخرى.
عودة إلى القرى الفلسطينية،
عودة إلى الضفة إلى أراضي السلطة الفلسطينية بس بأعداد متفق عليها.
ما هذا هو ما هو مطبق حاليا، وهذا بالتالي هو إذلال. ما يجري حاليا هو إذلال. لن ترغب إسرائيل في عودته، ترجعه وما لا ترغب لا تعيده. هذا يعني هذا يعني هو تكريس الاحتلال، وهذا غير صحيح.
تعويض أخلاقي ونفسي من خلال اعتذار إسرائيلي عما إليه أمر اللاجئين مقابل إلغاء المطالبة الفلسطينية بحق العودة.
احنا بدناش اعتذار، لا الشخصي ولا النفسي ولا المعنوي، يعني مش ناقصنا، الفلسطينيين بدهم يرجعوا لأراضيهم ولها حقوقهم الكاملة والشرفة. أنا ضد اعتبار كلامي إذا ما كانش في هناك إقرار للاعتبار بتطبيق عملي للحقوق.
هناك من يقول بتجنب البحث في قضية اللاجئين بصعوبة إيجاد حل لها والاستمرار في العملية السلمية مع الإبقاء على الوضع الراهن للاجئين. يعني حتى تحل القضايا الأخرى انسى موضوع اللاجئين.
في النهاية يعني تأجيل موضوع اللاجئين هو يعني مثل اللي بخلي الرماد تحت التراب. يعني موضوع اللاجئين موضوع متفجر لا يمكن إيجاد حل متوازن ومتساوي وحل عادل للقضية الفلسطينية بدون ما تترك موضوع اللاجئين بشكل مباشر. يعني في النهاية سوف يصطدموا بموضوع اللاجئين وقد كما قلت موضوع اللاجئين قد يفجر أي يفجر الوضع كله إذا لم يكون هناك حل حقيقي وحل صحيح.
توطين اللاجئين مكان المستوطنين في المستوطنات القائمة حاليا في الأراضي المحتلة كحل مشكلة اللاجئين ومشكلة المستوطنات مع بعض ممكن؟
توطين اللاجئين مكان المستوطنات اعتقادي انه يعني احنا مكان المستوطنات اني مستوطنات هي المستوطنات الموجودة في مناطق الضفة الغربية والمستوطنات الموجودة في مناطق 48
لا 67
تقديري يعني هذا المقايضة مش صح يعني مش صح. على رأيي يجب أن يتم العودة إلى القرى الأصلية التي ترد منها الفلسطينيين وتفكيك المستوطنات التي تم بناءها في هذه القرى.
في إجاباتك كان واضح أنه في إمكانية قبول لمبدأ التعويض
حسب قرار الأمم المتحدة.
طب شو مفهومك للتعويض؟
يعني هذه تحتاج إلى نواحي قانونية. أنا مش خبير في النواحي، لكن التعويض لمن يرغب إذا كان فلسطينيين لاجئين بدهم تعويض عن ممتلكاتهم وعن أراضيهم اللي فقدوها، تعويض مادي أو إلى آخره من أشكال التعويض حسب قرار الأمم المتحدة. إحنا وافقنا كفلسطين على هذا القرار.
ما هو نوع التعويض اللي بتطلبه أو بتشوفه مناسب؟
الشخص اللي بده تعويض من حقه يعني شو التعويض اللي قرر. إذا كان فقد قد يكون هناك تعويض، في هناك تعويض معنوي، في هناك تعويض مادي. يعني يحتاج إلى خبراء في القانون لتحديد هذا التعويض. يعني لا أستطيع أن أحدد أنا هذا الجوانب، لكن مبدأ التعويض هو وارد في قرار هيئة البنك.
شو ممكن يكون هذا التعويض برأيك؟
كما قلت قد يكون تفضلي قد يكون تعويض مادي، قد يكون هناك تعويض معنوي، قد يكون تعويض عن أضرار
مالي مثلا،
قد يكون تعويض مالي نعم،
أو أرض،
أشكال مختلفة نعم. يعني هذه مسائل يعني بقدرش أخوض فيها لأنه مش
لمن يجب أن تدفع التعويضات؟ للشخص المعني، للعائلة المعنية، للسلطة الفلسطينية، لوكالة الغوث، أو لمين؟
للشخص المعني.
كل فرد لاجئ
طبعا. يعني قد يكون هناك في إيجاد صيغ لكيف التعويضات تصل للمتضررين أو للأشخاص اللي بيطلبوا التعويض، لكن من حيث المبدأ للشخص المتضرر الذي هو بحاجة إلى التعويض.
نعم. طب من حسب رأيك يجب أن يدفع تكاليف التعويض؟
الحكومة الإسرائيلية
فقط
كل من ساعدها في الحرب على الشعب الفلسطيني إذا كان عرب أو كان غير، كل من شن حرب على الشعب الفلسطيني وسبب هذا الخسائر وهذا الدمار وملزم دوليا أن يعوض من يريد التعويض.
هل تعتقد أنه بعد تعويض أو توطين اللاجئين ودمجهم في المجتمعات اللي بيعيشوا فيها بتنحل مشكلتهم نهائيا؟
بتنحلش، لأنه أولا الحكومات العربية ترفض الأردن على سبيل المثال، الأغلبية الفلسطينية موجودة، لكن في نفس الوقت لا يستطيع أي دولة عربية أن تلغي مسألة الانتماء، مسألة الشعور عند الفلسطينيين أن لهم وطن ولهم أهل ولهم بلاد ترحلوا منها. هذه قد تخلق عدم استقرار وتوتر في المناطق التي تواجد فيها الفلسطينيين مع الأنظمة مع الحكومات اللي بيعيشوا في الكنفة.
هل أنت مستعد في حالة عودتك لبلدك على أن تعيش تحت حكم إسرائيلي وتخضع للقانون الإسرائيلي؟
لا على طول في حال عودتي. وشو معنى العودة؟ يعني إذا بدي أرجع أعيش تحت الحكم الإسرائيلي، يعني شو شكل العودة إذا كان بدي أرجع أعيش تحت الحكم الإسرائيلي؟ شو الهدف السياسي من الموضوع؟
ولكيف بتشوف العودة في هذا الحال؟
العودة أنا أعيش في بلدي تحت حكم فلسطين وتحت سيادة فلسطينية وبحرية.
لكن علار تحت السيادة الإسرائيلية.
هذا مشكلة الإسرائيليين، ما احتلوا هذا علار، يجب أن يخرجوا من ملك قريب.
بالتالي الحل بده يكون بيختلف.
طبعا
بيختلف عن مشروع إقامة دولتين للشعبين.
لا يختلف. لا. أنا غير مستعد أن أعيش تحت الحكم الإسرائيلي حتى العودة. بالتالي ستكون هي عودة يعني ليست عودة.
طب كيف بتشوف العودة في هذا الحال؟
العودة يجب أن تنسحب إسرائيل، أو أن تكون المناطق التي سوف نعود إليها هي تحت صلاحيات ومسؤوليات السلطة الوطنية الفلسطينية. على سبيل المثال السلطة الإسرائيلية انسحبت أو عاد انتشار جيشها من بعض القرى ومناطق التجمعات الفلسطينية، الفلسطيني يخضع في هذه المناطق للسلطة الوطنية الفلسطينية. يجب أن تكون هذه المناطق التي نتواجد فيها أو في حالة عودتنا نحن المسؤول عنه هو السلطة الوطنية الفلسطينية أو الحكومة الفلسطينية. إذا كان هناك في ترتيبات أخرى لمسائل أخرى ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في حال تحقيق سلام في مسائل أخرى، هذا مسائل يعني قد تكون موجودة، ولكن كفلسطينيين موجودين في قرانا يجب أن يكون مسؤول عنها الحكومة الفلسطينية، مثل ما إسرائيل تشترك حاليا للمستوطنين الذين يتواجدون في مستوطنات في الضفة الغربية، المسؤولية عنهم للحكومة الإسرائيلية. فلماذا لا يكون بالمثل الفلسطيني في حال عودتهم للقرآن أن يكون مسؤول عنها الحكومة الفلسطينية؟
أنت بتعرف موقف الإسرائيليين من قضية اللاجئين، ما رأيك في الموقف الإسرائيلي من موضوع اللاجئين؟
الموقف الإسرائيلي هو موقف يستند إلى أيديولوجية أصولية صهيونية تقوم على التعامل مع الشعب الفلسطيني كأقليات، وعندها استعداد الحكومة الإسرائيلية أن تعطي الشعب الفلسطيني صلاحيات في المسائل الإدارية والمدنية والوظيفية بشرط أن تبقى السيادة والحكم بيد إسرائيل، وهذا هو جوهر المبادئ المطروح من أيام ألون، مشروع ألون لم يتغير. الجانب الآخر الموقف الإسرائيلي الأصولي وهو الموقف الرسمي أو الحزبي لكافة الأحزاب الإسرائيلية يتنافى مع حق العودة، لا تقر بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، تعتبر أنه حق العودة يؤدي إلى خطر كبير جدا يهدد قيام دولة إسرائيل.
هم ينفون مسؤوليتهم عن موضوع اللاجئين.
الحكومة تنفي مسؤوليتها، ولكن الحقائق والتاريخ واضح جدا بأن الحكومة الإسرائيلية هي السبب الأساسي والمباشر في احتلال الأرض الفلسطينية، هذا معروف لكل العالم يعني. لكن منطق القوة هو الذي يسيطر على السلوك والتصرف الإسرائيلي.
طب شو رأيك في الموقف الفلسطيني في المفاوضات من موضوع اللاجئين؟
أنا قلت لك إنه اتفاق أوسلو اتفاق ضعيف، اتفاق هزيل بشكل عام،
بشكل خاص كونه بيستثني
أجل القضايا الأساسية، من جوهر القضية، يعني الأركان الأساسية لقيام أي دولة، لإعطاء حق تقرير المصير، الأركان الأساسية لمعنى الحرية، لمعنى الاستقلال، ولو استقلال محدود، الأركان الأساسية هي أجلت، ولم يبقى في الاتفاق سوى أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بدور الشرطي الإسرائيلي حماية الأمن، وتم مسكت أو حولت بصلاحيات مدنية وإدارية ووظيفية استثنية من صلاحياتها موضوع الأمن الخارجي، استثنية من صلاحياتها موضوع الحدود، موضوع المعابر، مواضيع أساسية كثيرة جدا. وبالتالي وضعت السلطة الوطنية الفلسطينية في موقع لا تستطيع من خلاله أن تتصرف، وكأنها حكومة أو سلطة في دولة فلسطينية على الإطلاق. وكما قلت لك بأن الفلسطينيين يجتهدوا بأن يطوروا الاتفاق، ولكن حسب الحدود الجغرافية وتقسيم مناطق الألف وباء والجيم والأمن الخارجي والأمن حتى الداخل ما زال بيد الإسرائيليين والمياه والقدس وإلى آخره، في هناك تشاؤم بإمكانية تطوير وضعنا نحو حتى كيان مستقل. أنا بديش أحكي عن دولة بديش أكون، لكن حتى لحد ما نحو كيان مستقل. نحن تحولنا إلى محمية صغيرة تحيط فينا الجيوش الإسرائيلية والتسع العسكرية الإسرائيلية، ومعرضين في أي لحظة للخطر، معرضين للاعتقال، معرضين للإذلال، معرضين لمصادرة أراضينا من جديد، حتى أراضي في مناطق الضفة الغربية أو في مناطق مفروض أن يتم إعادة الانتشار فيها حسب الاتفاق نفسه، بس إسرائيل تقوم حاليا بمصادرة مناطق بي ومناطق جيم اللي حسب الاتفاق يجب أن يحصل انتشار بعد إعادة الانتشار الثانية بعد حسب الاتفاق بعد انتخابات المجلس التشريعي جدولة خلال 18 شهر يجب أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق في همبا وجهم وإلى آخره. إسرائيل حاليا تفرض أمر واقع في هذه المناطق حتى تعذر أو تخلق واقع جديد في حين التفاوض عليه يحتاج إلى اتفاق جديد.
طب أنت كلاجئ فلسطيني بتشوف أنه في لك تأثير أو دور ببلورة الموقف الفلسطيني من موضوع اللاجئين؟
يعني هو مش دور فردي، هو المفروض يكون دور جماعي. أنا شخص يعني رأيي هو جزء من يعني من جزء متكامل مع الإخوان في المخيمات، مؤسسات المخيمات، لجان اللاجئين، من خلال موقع الإنسان أيضا بيحكي صوته وبيحكي رأيه بشكل واضح جدا. وإحنا كثير من مسائل في المجموعة الشباب، مجموعة المعنيين والمثقفين والسياسيين في المخيمات استطاعوا أن يقفوا في وجه كثير من المحاولات اللي حاولت أنها تتعامل مع قضية اللاجئين، وأنها كانها قضية معقدة الحل حسب هذه الشعارات، ومحاولات توطين اللاجئين بطرق مباشرة، محاولات تمرير سياسات وكالة الغوث أو ما يسمى برامج السلام لوكالة الغوث للاجئين اللي أعطت جزء كبير منها السلطة الوطنية الفلسطينية، محاولات زج المخيمات في مسائل في إطار الحكم، في إطار الحكم المحلي أو الإدارة، إدارة الحكم المحلي إلى آخره من مسائل كنا نستشف منها وجود خطأ سياسي على موضوع اللاجئين. في نفس الوقت بدي أحب أشير، أنا مش ضد تحسين أوضاع اللاجئين، يعني أنا لا يعني أن اللاجئ يجب أن يبقى فقير ويجب أن يبقى وضع تعيس حتى يبقى اللاجئ، لا، لكن يجب أن يتحسن وضع اللاجئ الفلسطيني في الخدمات، في الوضع الاقتصادي، في الوضع المعيشي، في الوظائف، إلى آخره المسائل، هذا لا يتناقض تحسين الوضع. يعني الوقت أبسط لما تزفيت شوارع في مخيم، مجاري في مخيم إلى آخره، هذا لا يتناقض مع الحق السياسي على الوطن.
شو رأيك في وكالة الغوث بشكل عام؟
بشكل عام وقد غوث جاءت بقرار دولي، وكالة الغوث وجودها ضروري أو الحفاظ على وجودها ضروري، كما قلت لا أطلع إلى المسائل التي تقدمها للاجئين من ناحية المسائل الاجتماعية والاقتصادية بقدر أنه دورها السياسي وجودها كرمز أمام العالم، يجب أن تبقى هي المسؤولة والمشرفة الأولى على موضوع اللاجئين.
طب تحويل خدماتها وصلاحياتها للسلطة الفلسطينية؟
هذا موضوع خطير، موضوع هو يسير ضمن على أرضية اتفاقية أوسلو أو على كواليس اتفاقية أوسلو، أن يتم تحويل خدماتها للسلطة بمعنى أن تكون يعني إحلال للسلطة محل وقتها، يعني هذا بمعنى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والتعامل معهم كمواطنين أو كتوطين لهم في مخيماتهم. هذا موضوع السلطة تنكر هذا الكلام، يعني المسؤولين في السلطة، ولكن ما يجري على الأرض الواقع يشير أنه على المدى البعيد سيحدث ذلك.
لاحظ في هناك اختلافات من ناحية طريقة عمل وكالة الغوث والخدمات اللي بتقدمها للاجئين بعد اتفاقية أوسلو ودخول السلطة الفلسطينية؟
بعد في تقليصات هائلة جدا، وكالة الغوث عمليا هي غير موجودة بالمعنى العملي لتقديم خدمات، هي خدمات أصبحت ضعيفة جدا، حتى هالمخيمات تعتمد على وكالة الغوث في تلقي المساعدات أو في العلاج أو الأكل، يعني بشكل خفت كثيرا الخدمات، يعني هناك في تغيير أصبح واضح في مؤسسات وخدمات وكالة الغوث.
طيب شكرا لك.